منتشرة وسماحة للمحافظة التي تدوس بلدان المجاورة المناطق المجاورة لهذه المستعمرات مثل مثال المغرب مثلا.
لحظة بس خلي أخونا يكرر خليك معي. نعم تفضل كرر.
يعني قلت لو تجاوزت مساحة الاستنكار إلى المناطق المجاورة لهذه المستعمرات، يعني ما اكتفى أهل المستعمر بالاستنكار، بل حتى المناطق المجاورة لهذه المستعمرات تربطهم مصالح بهذه المستعمرات.
نعم.
ففي المثال اللي ذكرت هناك يعني آلاف الجنود الأجانب يعني يحرسون المنطقة، هذا يوفر لك مساحة كراهية يعني سهل جدا. فأنت لو سويت عملية على هؤلاء سيستنكر حتى الناس المجاورين لهذه المستعمرات، ليسوا أهل المستعمرة نفسها.
والله يا أخي يعني هذه حتى المنطقة اللي تتكلم عنها أعرفها بشكل جيد جدا، وأعرف إنه فيها مشكلة، أعرف إنه فيها مشكلة بكل معنى الكلمة. ولكن حتى كنت كلفت أحد الأخوة يعمل لنا دراسة بحثية من أبناء المناطق عن وضع السكان والبيئة والمشاكل اللي فيها. إنما لازم تأخذ بعين الاعتبار دائما المصالح والمكاسب، وترجع محاكماتك كلها للكلام اللي قلناه البارحة، إنه هذا العمل الذي سأقوم به حلال ولا حرام، مفيد ولا مضر، ممكن ولا غير ممكن. لا تقدم على أي عمل إلا إذا كان حلال مفيد في مصلحتك ممكن عسكريا. إذا كان هناك عمل حلال ومضر في مصلحتك أو غير ممكن عسكريا تؤجله الآن.
يعني يا شيخ حتى يعني ضرب الوجود الأجنبي المتمثل في السياحة في هذه المناطق نفسه يشكل إشكالية. يعني مثلا هذه المناطق
أغلب الناس تقوم على هذه المناطق.
نعم. ضرب السياح يعني.
يعني هذا مثال مش كقرار نهائي، ولكن كتصور ابتدائي اقول العبث في تلك المناطق الان خطا. العبث في تلك المناطق الان خطا، لانك ستتحول في اعين الناس وكانك انت الذي جئتهم بالفقر. انت الذي جئتهم بالفقر، وحيقول لك ما رايت في كل البلد الا هذه القضيه، علما انه كل المناطق الاخرى. اضرب لك مثال في مناطق في مثلا وين اقول لك. يعني تعودوا أهل الخليج على السياحة، في عندهم سياحة الاستجمام. يعني شوف سياحات الطرقات الغنية كلها في لندن، يحجوا إلى لندن. وأنا عشت في لندن وبارك هذه النوعيات من الناس. الطبقات اللي أقل الطبقات المتدينة تذهب إلى تركيا، تذهب إلى سوريا، تذهب إلى بره. ولكن هناك في طبقة من أثرياء الخليج، مش فقط خليج، من أثرياء العالم العربي ولكن خصوصا الخليج كون في حالة من الثراء، في عندهم نوع من سياحة الدعارة. يذهبوا للسياحة والدعارة في آن واحد، حتى آخر ما سمعت أنهم الآن حتى قضية مجلة المسلمون لما بدأت تتكلم عن ما يسمى زواج السفر ولا زواج المدري إيش شيء، يعني بده يقيسوه على نكاح المتعة، لأنهم بدأوا يذهبوا إلى مناطق الهند والباكستان وبنغلاديش لكثرة المسلمين. يعني هو جنابه داعر بس بقى داعر شرعي، يعني بده يزني بطريقة يظن نفسه أنه هو عم يلعب فيها على رب العالمين. انه يعني لها صفة زواج شرعي، لها شكل زواج شرعي. لذلك مرة كنت بسمع للشيخ الطحان قال ان الذي يقوم ببيع محرم من اجل ان يلتف على الربا، جريمة المرابي اهون عند الله سبحانه وتعالى من جريمته 100 مرة. يعني في عندنا ناس كثير من التجار هو بده ياخذ ربا، بس بقول لك انا ما بعطيك ربا، ببيعك بضاعة، ببيعك هذا هكذا بالضبط. سبحان الله، يقول لك اعطيك هذا الدفتر نقدا ب100,000 وبرجع بشتري منك بالتقسيط ب150,000. وكيف كثير شيء على التجاره، بس هو ما بده يشعر انه هو عامل ربا. يعني قال لك خذ 100,000 اعطيني 150,000، ما بده يقول لك اياها، بس بقول لك يلا خذ هذا الدفتر ورجع لي هذا الدفتر. نهايه المساله انه اخذ 100,000 ورجع 150,000 ربا. فذكر الشيخ طحان قال
تسمى العينه،
هي بيع العينه الان اصبح شائع جدا. ذكر الشيخ طحان قال هذه جريمة مضاعفة، لأنه يظن المرابي أنه يلعب على الله سبحانه وتعالى، يحتال عليه بحيث ما يشعر أنه بيعمل الربا. يعني هذا جزء منه بخالقه جل وعلا، أنه يظن أنه تنطلي الحيلة عليه. فالآن نشأ عندنا نوع من الزنا والسعارة باسم إيش؟ باسم أنه يلتفوا على أحكام شرعية. فيذهبوا إلى الهند حيث تزوج المرأة فتاة صغيرة في السن، يكون هو عجوز أكل الدهر على ذمته. بيجي الآن بده يتزوج لي وحدة عمرها 14-15 سنة، يدفع $1000 ولا $1500، يقعد في الهند شهرين ثلاثة، ثم بعد ذلك يترك لها $1000 ويسافر ولا يريها وجهه مرة أخرى، فتطلق تلقائيا. وإذا كان يعني عنده أخلاق يبعث له ورقة طلاق ولا أنها طلقت. فهمت؟ هو سافر وعمل كل هذا النكاح من هذا يعني تحت هذه النوايا، ناهيك عن انه في بلاد اخرى كثيره من بلاد المسلمين يذهبوا للدعاره الصريحه. فهذه القضايا اثرت عند كل اهالي تلك المناطق واصبحت باب للاستفزاز، باب للاستفزاز. فهؤلاء الناس يجب ان يشكلوا هدف لحروب العقابات مبكره في تلك المناطق، خاصه وانهم محملين بالاموال، فيبحثون عن شرعي ياخذوا منه امواله ويقوموا بعمليه خطي ويرجعوه على بلدهم المكان المجاري. فهمت كيف؟ فالمهم هذه الاشياء شكلت اشكال بالنسبه للمسلمين، شكلت اشكال. قال لي رجل في تركيا، قال لي اخذت رجل عجوز جانا من الخليج، بعد هو بيعمل له جوله سياحيه، قال له اني يريد بنات. فقال لي اخذته طوفت في السياره 4-5 ساعات حتى نعس وتعب وجاع وكل شيء، بالاخر اخذته الى الشاطئ، بعيد شاطئ رملي، ودخلت في السياره على الشاطئ حتى وصلنا على شاطئ البحر. مسكين وقع مع اخ من مسوانا. فنزل فقالوا ايش تريد من هنا؟ ظن انه حيعمل له مثلي ولا كذا. قالوا لا بس اذكر انه هنا كان في بر ولا كذا، فما ادري يبدو حملوه من هنا ولا نقلوا تركوا. فقعد يتمهزق فيه على الشاطئ، اخذه جايبه حتى تلف، وصار بده بس يرجع لهناك، رجعوا للمكان. قلت له والله لازم اصلا كنت تفلبه ما معه هذا الرجل. فالشاهد حتى صار عندنا في اوروبا مره واحد تصور اوقف رجل في اسبانيا لانه توسم فيه، ما بيعرفه، توسم فيه انه عربي. فقال له انت تتكلم عربي؟ قال له بس بدي تساعدني اني انا ببحث عن كذا وكذا، يريد الفاحشه ويريد المصائب. بس لانه شكله هكذا خلوا تدلني وين المساله. فهؤلاء الناس في البلاد الاسلاميه التي يريدوا الخمار فيها ويريدوا الدعاره ويريدوا المصائب يشكلوا، انا ما اقول فقط من اجل الاموال، ولكن اقول لانها تشفي صدور الناس. كما اخذنا رجل هناك قلت لك وقتلوه ورموه على المذابح لانه كان عامل مشكله مع الناس. فتاتي بهذه المساله وتاتي في قضايا في ناس فيها فقر فتسلب وتوزع على الفقراء وتشعر الناس انك انت اسعفتهم. فهذا ممكن يكون بداية إذا تطورت وأخذ المنحى العام كله أنك تجاهد النصارى، تجاهد اليهود، تدافع عن أعراض المسلمين، تقوم في كل هذه المسألة. إذا أردت أن تنقل رياح الثورة بتاعك بعد ما صار لك شعبية كبيرة في كل تلك المناطق، بيصير المسلمين يتعاملوا معك، نعم أضرب النصارى ولو جعنا، بس بعد إيش؟ حتى كما قال دكتور أحمد نوفل، قال يقولون أن صدام حسين ممكن يخطئ الصواريخ وينزلها على المسلمين في الضفة الغربية، أنا من هنا أقول لكم دعوا الصاروخ ينزل على اليهود وسلاتي على رؤوسنا. يعني هو يريد من القهر أنه تتحقق عينك. فالشاهد ما تبدأ بهذه المناطق لأنه لن تفهم المسألة. نعم.
أكثر مناطق هذه ممكن الإنسان يستخدم
عليها. هذه المناطق ممكن أن تعتبر محطة للاستراحة لأنه فيها حكم غربي ففيها شيء من الحرية. ممكن ان تعتبر باب للمراسلات، باب لتهريب الاسلحه، باب لكل مناطق الخليج العربي، مناطق شمال افريقيا المحتله، مناطق تركيا، بعض المناطق الحره في كثير من المناطق.
المشكله ليس السكان فقط الذين يقصرون هذه الاماكن يعيشون منها، بل احصاءات تقريبا ثلث البلاد يعيشون من التهريب فعلا.
فهذه ما تجي تقطع على الناس انت، لانه ستستخدم، سينسوا ان الحكومه هي سببت افقارهم وسيفكروا انك انت الذي انت الذي سببت.
اذا ضربت اسباني في الصحراء مشكله في ذلك.
لو ضربت ايش؟
بدأوا تضرب يعني الوجود الغربي في اقصى في مثلا في المناطق الجنوبيه وفي
هذا له حد. يجب ان يكون عندك توجيه منهجي يذكر الناس في البعد الديني لعمليه الجهاد المقدس كما يسموهم في ضد النصارى وضد اليهود. هو في تاجر يهودي يطعم الناس ويرابي مع الناس، يقتل اليهودي يجعله كل الناس، يعني هذا له حد. ولكن اقول اذا كان عندك مندوحة متدرجة تدخل من البوابات المتدرجة تأجيل مسألة إلى أخرى، يعني من تأجيل مسألة إلى أخرى. وهذا عندنا برجع بقول لك في كثير دلائل حتى في السيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتل رأس المنافقين وكان الغرض سياسي بحت، أنه سيقال أن محمد يقتل أصحابه، يعني واحد يسلم يجي عنده ثم يقتله فينفض الناس. فأجلت المسألة حتى بعد ذلك نحلت بالطريقة المعروفة في السيرة. ففي أشياء بوابه، ولكن اذا وجدت انها ستلغي كل اصل المساله فهؤلاء الناس تضرب بمصالح الجزء لصالح الكل. وهذه قضايا خاضعه خاضع لفهم أهل المنطقة. إذا الله سبحانه وتعالى واحد فاتح عليه يعرف كيف يدخل.
كذلك الناس يفكرون مثلا بالقضاء على هؤلاء المفسدين في الأرض كبائع المخدرات وكذا التهريب. لكن في بعض بائع المخدرات مثلا في بلاد المغرب يشتري الأضاحي العيد للحي كله. إذا تقتل هذا كما قتلت الحي كله، كله ينضي بك مثلا.
يعني أقول هناك تدرج، هذه مسائل ليست سهلة. هناك تدرج. أما موضوع تطبيق الأحكام الشرعية كأحكام شرعية، لأنك أنت مسؤول عن القضاء على المخدرات، ومسؤول عن القضاء على الدعارة، ومسؤول عن القضاء على الخمر، ومسؤول عن القضاء على المفسدات، فهذا ليس مسؤوليتك. شرعا ليس مسؤوليتك، لأنك أنت لست ممثل ولست مطالب شرعا بتنفيذ هذه الأحكام. الآن في عندك أحكام شرعية، إذا أنت نفذتها تضرب فيها عصفورا بحجر، أنه هدف جماهيري تكسب به المسلمين، وتطبق حكم شرعي بحالة جزئية تقوم فيها. أما أنك تأتي لتطبق هذه الأشياء فستسير عليك كل الناس. لازم ندخل بعملية متدرجة. الآن اليهود والنصارى فالحكومة، فالمتعاملين مع الحكومة وصولا إلى آخر درجات تسلسل المسألة تسلسل طبيعي. بل أكاد أقول أن الدول اللي مثل المغرب يعني أنعم الله عليها بوجود اليهود والمصالح الغربية الكثيرة، في حين بلد مثل ليبيا ليس فيها هذا الأمر أصلا. يعني لو أرادوا الجهد يبحثوا في كل أقطار ليبيا ما راح يلاقوا لا يهود ولا غربيين ولا أحد. في لجان ثورية استحكمت تؤدي كل الدول، فهو مضطر أن يبدأ من هناك. البلاد اللي فيها مثل هذه القضايا هي بوابة. البلاد اللي فيها نصيريين مثل عندنا طائفة أخرى تحكم المسلمين وتلقائيا الناس يعني هم ضدها، فجاءوا الإخوان المسلمين وأضاعوا المفتاح الأساسي للدخول في المعركة، وقالوا هؤلاء النصيريين مواطنين، فيهم ناس مع الطواغيت وفيهم ناس مع الشعب، فضيعوا المفتاح الأساسي. إذا كان انتهيت بس حتى أقرأ شيء بسيط ما نضيع. نعم. بسم الله. هناك نعم في كران
الحمد لله، نحن أصحاب العقيدة الصحيحة، فعندنا منهج صحيح نقوم بالحركات الجهادية على وفق هذا المنهج الصحيح. إذا كما هو مفهوم من الدروس السابقة، ليس في منهجنا الغاية تبر الوسيلة.
نعم.
ليس الدروس في منهجنا.
نعم.
ولكن نحن سمعنا من العلماء في أصول الفقه الضرورات تبيح المحظورات.
نعم.
ويستدلون على هذا اللفظ. فمن اضطر غير باغ ولا عار فلا إثم عليه.
نعم.
كيف إذا كان هذا الأصل صحيحا كيف نجمع بينهما؟ الغاية لا تبر الوسيلة، الضرورات تبيح المحظورات.
هو في شيء في الشريعة عندنا اسمه ضوابط المصلحة. ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية وكتبت فيه أبحاث كثيرة جدا، وهناك قول الضرورات حتى في الأصول الضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها. فعندنا الضرورة باب من تسهيل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أنه جعل لها جعل الضرورات أحكام. أما أصحاب مبدأ الغاية تبرر الوسيلة فهم عندهم مبدأ الضرورة لا حد ولا ضابط له، وهذا الفرق بيننا وبينهم، لا حد ولا ضابط له. البارحة كنت أكلم أخونا أبو عبد الله المهاجر في بعض الضرورات في أبواب التمويل، فقال لي سبحان الله في أشياء يعني الإنسان يقع عليها تلفت نظره، أن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام امرأة أو رجل من الفقراء مات لهم بعير في الشتاء وليس لهم إلا هذا البعير، فكان الرجل يقول لها لا نأكله لأنه مات والله سبحانه وتعالى حرم الميت، وهي تقول له ليس عندنا إلا هو. فلما اختلف مع زوجته كان زوجته أصغر منه، قالت له روح اسأل الرسول عليه الصلاة والسلام حناكل يعني القضية لحم مكون من البعير 1000 كيلو شيء. فقال فذهب للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له القصة، فقال هل لكم غيره؟ قال ليس لنا غيره. فقال تزودوا به شتاءكم هذا. كيف؟ فأحل له أنه يأكل. ما في عنده حل يموت فقط حالة كذا فقال كله فيه حتى حالة خاصة حالة خاصة سألوا أنت إيش ظرفك إيش خطتك إيش فقط فيها فأعطى فيها حكم إنه هذا له. فقضية الضرورات بحث طويل عريض جدا حقيقة هنا يخرج الموضوع عن اختصاص الإنسان العادي ليدخل في اختصاص الناس اللي يستطيع أن يقبل الضرورة بقدرها. فمهمتي ومهمتك أنك تأتي إلى ضابط شرعي تقول له أنا عندي الحالة كذا وكذا 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 توصفها كما هي توصف له الواقع كما هو ثم تستفتي هل أنت داخل في إطار فمن اضطر غير راضي ولا عالم فلا إثم عليك. فلها ضوابط المصلحة لها ضوابط. وحتى أذكر أنه في هذا المجرم البوطي الدكتوراه بتاعه البحث الدكتوراه بتاع الوطن اللي اخذ فيه مرتبه الشرف من الازهر مع التوصيه بنشر البحث وما ادري ايش اسمه ضوابط المصلحه في الشريعه الاسلاميه كتاب جيد ضوابط المصلحه في الشريعه الاسلاميه. فضوابط المصلحه وضوابط الضروره شرعا معروف ينفصل ليس نحن هنا مكان ولا مستوى تفصيلا. اما الذي اعرفه الذي يقول ان الغايه تبرر الوسيله فهو يفتح لنفسه مجال مفتوح انه غايتي فيها مصلحه فاتبع لها كل وسيله. يعني مثلا الانسان الان يريد حتى ثاني يريد انه يدخل ينفذ عمليه تجسسيه فهل تبيح له الشريعه انه ياخذ معه امراه زانيه ويمارس الزنا حتى تنطلي اموره على العدو ثم يتجاوز كل خطوط الشريعه حتى يقول انا عندي غرض في النهايه بدي ادخل طاغوت واطلع؟ لا لا لانه عنده حدود من تقليد في الهدي الظاهر ممكن يعلق طليق ممكن يتظاهر في الاضاءة ممكن يكسر في رمضان ممكن يصلي ايماء يعني ما يحس عليه انه عم يصلي ممكن يعمل بعض الامور. فهذه الامور حقيقة هي من الابحاث اللي انا كنت طرحت مجموعة من الاسئلة اريد اعطيها لبعض اهل العلم اريد ان اعرف طبعا بعض المسائل الجهادية اين نهاية الرخصة عندنا حتى نتحرك. يعني اذكر اني بعض الاخوة في تونس كانوا يعرفوا انه ليس عندهم حل في تونس الا الانقلاب العسكري فراحوا تطوعوا بالجيش وانسكروا في الجيش حوالي 20 سنة يعني بعضهم 20 سنة بعضهم 10 15 من 20 سنة ونازل. فطلع قرار في الجيش انه اللي بيصلي بيصلوا فصاروا يصلوا ايمان اللي بيصوم بيصلوا فصاروا يكسروا ويقضوا بفتوى من الشيخ والتعليم الاخر درجه مثلا حتى صار الذي يبحث عن زوجته تحتجب فيفصل من الجيش ومهما كان عنده في اشياء. فهم يريدوا عنهم اقترب موعد من الانقلاب فافتى لهم مفتي الجماعه اللي هو الرجل فطر سبحان الله قد راح حرب للسعوديه فرجعوا سلموه السعوديين فوعده رحمه الله فقال لهم نساؤكم تحتشم ولا تحتجب تحتشم يعني تلبس لباس محتشم ما في تبرج ستر ولكن تكشف راسك حتى فقط يؤدي مسافه. فطرح عليه الموضوع مثلا انه وين نهايه ما هو ممكن. فدائما في ضروره وفي مصلحه ولها ضوابط في الشريعه يقدرها اهل العلم بقدرها. وهذه فتاوى ميدانيه لرجل خاص بظرف خاص بمكان خاص لا تقول لا تقول اوفي كذا لفلان ثم نعمتها نطبقها في مكان اخر. فكل اصحاب مسائل يعرض ضربها على الفقهاء فيأخذ فيها فتوى. أما أصحاب الغاية تبرر الوسيلة فليس عندهم سقف للغاية ولا للوسيلة. كيف الفرق بيننا وبينهم؟ هناك ليس هناك فرق في الغاية تبرر الوسيلة. هو عنده هدف معين فيتبع مثلا نحن في الشريعة ليس هناك عندنا سماح بأن ننقض العهود هذا ليس فيه ولا حرج بينما السياسة الدولية قائمة على نقض العهود بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة. نحن لا نستطيع أن نقول للأمريكان إذا سلمتم لنا الموقع الفلاني سنعمل كذا وكذا إذا فعلوا يجب أن نفعل بل مصداقية المسلمين قامت على هذا وليس من الحرب خدعة نقض العهود. نقض العهود ليس من الحرب خدعة بينما مبدأ غاية تبرر الوسيلة قائم أصلا على نقض العهود وقائم على كل الأمور. ولذلك لما عملوا تحالف وطني مع الأحزاب عندنا أنا ناقشت الشيخ منير الغضبان بنفسي ثم جاء بعد ذلك على ما رجع عن مبدأ التحالف الوطني واعتبر انه كان زل وخطأ للاخوان والى اخره وكتب ذلك في المنهج الحركي للسيرة النبوية. جاء زارني في البيت فقلت لو انت كيف افتيت للناس وكذا قال انا رجعت فقلت له ما عدلك هذا الرجوع لا يغنيك لانك لما افتيت في التحالف كتبت كتاب كبير اسمه التحالف السياسي في الاسلام ولما رجعت بسطر ونص في ثنايا كتاب عام ما أحد شعبي، الآن أنا بعتبر نفسي قارئ لو ما أنت قلت لي ما سمعت بالتراجم. فيجب أن ترجع، ولكن أنت أفتيت، قال لي شوف مع ذلك للإنصاف أنا التحالف الذي أفتيته غير الذي حصل في سوريا. أنا قلت لهم للأخوان إني هذا التحالف جائز بشرطين، عندكم مسألتين لا تستطيعوا تعملوهم. المسألة الأولى أنك لا تستطيع أن تعد الأحزاب بالمشاركة في الحكم أي أو بأي قضية ثم تبطل النقض، تبطل النقض. الأمر الآخر لا تستطيع أن تعدهم بالمشاركة في الحكم بعد سقوط السلطة وتبطل أنك تتوفي. يعني لا يحل لك أن تقول أنا سأشاركك في السلطة بعد، أقصى شيء مسموح لكم أن تقولوا نتعاون معكم على إسقاط حافظ الأسد بس، وبعد ذلك لكل وجهة هو موليها ما لنا علاقة فيكم. ولكن أن تبطل تعطيهم شيء وتبطل فتنقض لا يحل لك. فهذا كله حواجز شرعية عندنا على الغاية تبرر الوسيلة. فهمت كيف المسألة؟ فلذلك يعني مثل ما واضح أنها متشعبة جدا، ولكن الفارق الأساسي بس افهم هذه المسألة أن الضرورات والمصالح وهي الحالات التي نخرج فيها عن الحكم العام لها ضوابط شرعية وحدود وسقف يحددوا أهل الأمن، بينما الضرورة تبرر الحماية تبرر الوسيلة ليس فيها سقف وليس فيها حدود. نعم الله. الآن سنقرأ فقط قليل، الساعة 5:15 نحاول نقرأ حوالي ربع ساعة تسعة، لأن البحث من خلال قراءتي فيه اليوم للتحضير وجدت أن الملك هو تكرار، بدأت الأمور تتكرر كل مرة سابقا فسيكون التعليق أقل. نحن الآن في الصفحة 61 بعنوان الفصل الخامس المقاومة ضد الفرنسيين في الهند الصينية. المقاومة ضد الفرنسيين في الهند الصينية وهي الثورة الفيتنامية التي قامت على الفرنسيين قبل الثورة التي قامت على الأمريكان، لأنه خرج الفرنسيين دخل الأمريكان، يسميها التجربة الفيتنامية. العنوان الآن في الصفحة 63 الحرب الاستعمارية والتجربة الفرنسية استراتيجية وتكتيك فونغوين جياب، وهو الجنرال جياب الذي قاد المقاومة في فيتنام ضد الفرنسيين. كيف انتصر الفيتماني، الفيتماني هم اسم الجيش الفيتناميين، اسم الفيتماني في الهند الصيني. نقرأ، يقول كيف طبقت قوانين الحرب الثورية المبينة من قبل ماو تسي تونغ على مستعمرات الدول العظمى. لقد سجل التاريخ النتيجة، فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأريدكم أن تصغوا إلى كل التجارب فيها محاربة استعمار لأنها شبيهة بما سيأتي. قال فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية لم يخسر أي شعب حربا شنها على الاستعمار. لا تشكل ماليزيا والفلبين إلا استثناءات ظاهرية وسنتحدث عنهما في الفصول التالية. ففي أكثر الحالات ملائمة سلمت القوة الاستعمارية سلطتها في الوقت المناسب منحنية أمام رياح التاريخ. وفي الحالات الأخرى لم يكتسب الاستقلال إلا بالإرهاب والفوضى المدنية كما في قبرص والمغرب، أو بقوة السلاح كما في الجزائر والهند الصينية. هو يقصد الحرب الإرهابية يعني قتال المدن، حرب عصابات المدن، ويسمي الحرب الثورية أو بقوة السلاح هي الحروب التي أخذت مجال اشتباكات واسعة في الأرياف. يتابع فيقول ويقدم النضال الذي جرى ضد الفرنسيين في الهند الصينية أهمية خاصة تماما، إذ نجد فيه المثل المزدوج لحرب ثورية استمرت حتى الحسم العسكري على النموذج الصيني، على عكس الانتفاضة التي تؤدي إلى الحل السياسي وأديرت بوعي حسب تعاليم ماو تسي تونغ. يقول كازنباخ هذا المستشار الأمريكي إن الحرب التي شنها الفيتماني في الهند الصينية الشمالية اتبعت التعاليم، تعاليم ماو تسي تونغ، مرحلة تلو أخرى، مع أن قادتها ادعوا بأنهم حسنوا العقيدة القتالية. ولاحظ أن كل أمة تحاول أن تصيغ لنفسها، معتمدة على تجارب الآخرين ولكن تصيغ لنفسها خصائص خاصة فيها. لقد دامت من العام 1946 اللحظة التي حمل فيها هوشي منه، وبعض أصحاب الدعابي عندنا يقرؤونها هو شيء منه، هذا هو شيء منه، حمل السلاح ضد الفرنسيين ماشي، فكان هو شيء منه في اكسري دون هذا اسمه هوشي منه قائد فيتنامي، هو الذي خرج يعني يعتبر المرشد الروحي والعسكري للمقاومة، بينما المسؤول العسكري له في تلك المعركة اللي هو الجنرال زياد.
هوشي منه.
هوشي منه نعم. كان هوشي منه في الواقع يسيطر عمليا على فيتنام لعام مضى يعني قبل دخول الفرنسيين، منذ استسلام اليابان وحتى 1954 العام الذي قسمت فيه البلاد إلى جزئين. أظن في خطأ ويبدو أن فرضه 45 وليس 54، لأنه قال لقد دعمت من العام 1946 ثم قال كان يسيطر عملها فيتنام لعام مضى منذ استسلام اليابان، فالعام اللي مضى قبل 46 هو 45 الله أعلم، مكتوب هنا 54. العام الذي قسمت فيه البلاد إلى جزئين يفصلهما خط العرض 17 في مؤتمر جنيف العالمي بعد سقوط انه استمر هو مسلم الى 54 اللي هو تاريخ سقوط موقع ديان ديان هو الحصين الذي تكلمت عليه المرة الماضية عندما هزمت طليعة القوات الفرنسية في فيتنام، سيأتي هذا تفصيل. وقال وان لم يكن هذا الانتصار كاملا لشيوعي الفيتماني فقد كانت هزيمة كاملة للفرنسيين، رغم انه ما انتصار كامل حققوا كل اهدافهم الا انه الهزيمة للفرنسيين كانت كاملة، حددت نهاية سيطرتهم في الهند الصينية. لقد بقيت الكتلة الرئيسية للقوات الفرنسية المؤلفة من 500 ألف رجل، تصور فرنسا حتى نص مليون بني آدم في شرق آسيا،
كبير جدا.
هو نفس الضباط الأساسيين هذول نقلوا إلى الجزائر فيما بعد وساهموا في قمع الثورة. التقيت سبحان الله التقيت مرة مع جنرال 81 سنة، سافرت من باريس إلى مدريد في طفار نوم أن طلع معي واحد عجوز كان عقيد في الجيش الفرنسي قاتل في الهند الصينية وفي الجزائر، ولما ركب معي كان هو مبعوث من جان ماري لوبين من اجل الحمله الانتخابيه تبعه في الجاليه الفرنسيه في مدريد، فقعدنا نتكلم طول السفر عن تجربته في حاره الموسوعه عمره 80 سنه، تكلم عن تاريخ فرنسا على مدى 60 سنه وهو فيها كولونيل وسياسي من ايام قبل ديغول الى الان. فهؤلاء الضباط نقلوهم موقع الاخر، ولكن ملفت للنظر انهم 500 الف رجل، قال بقيت هذه القوة السليمة من ناحية العملية ولم تكن خسائرها إلا 112 ألف قتيل وجريح خلال 8 سنوات. فهو إيش عم يعبر عن هذه الخسائر؟ قال سليمة عمليا، يعني يعتبر أن هي 12 ألف قتيل ولا شيء. فتصور عن مدى يعني الاستعداد الاستعماري للتضحيات لما بيعتبر 100 ألف قتيل أنه ولا شيء لأنه 500 ما تستهل. ولكن معنوياتها كانت محطمة، فهو على الشبهات يعتبر خسارة ليس الرقم وإنما معنوياتها كانت محطمة، ولم يسر الحل السياسي حقيقة أن الأسلحة الفرنسية عانت هزيمة مهينة، ومن قبل ما كان معتبرا بمثابة جيش محلي يمكن سحبه في أقل من 10 أسابيع. ودائما العسكريين بيظنوا هكذا، تصليحات القضية سنقضي خلال 10 أيام، سنقضي خلال أسبوع، سنقضي وما تزال. أنا في إسبانيا قعدت 10 سنوات سمعت يمكن 600 مرة من الإعلام أنهم قضوا على عصابات الإتة تبع البصر وأنه قتلوا رجل واحد، يعني سمعتها يمكن 500 مرة، ودائما تلاقي تتبعها عمليات وتتبعها أمور، فدائما تصور السلطات أنها قضت على العصابات. وفي خلال تلك السنوات الثماني أضحى ما كان في البدء عصابات تقوم بعملياتها على مستوى سرية أو فطينة عبارة عن جيش نظامي منظم في فرق تمتلك المدفعية الخفيفة وقادر على مجابهة أفضل الجند الفرنسيين، ومع أن هذا الجيش قد قاتل خلال المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الهجوم الاستراتيجي المحدد من قبل موسيتونغ، فإن الجزء الأعظم من الحمل الطويلة كان من عمل حرب العصابات وليس المرحلة الأخيرة، الجزء الأعظم كان هو على مدى حرب العصابات الطويلة. ولقد عرف الجنرال فينغوين جياب بطل ديان ديان فو اللي قاد معركة ديان ديان فو هذه الحرب مستخدما تعابير ماو نفسها. قال جيب لاحظ الكتابات للتلميذ وكأنها مستمدة من نفس الشيخ، قال إن حرب العصابات هي شكل النظام الذي تتبناه جماهير بلد ضعيف سيء التجديد، رجعنا لنفس آلية الفهم التي تلزمنا للصراع ضد جيش معتدل يمتلك تجهيزا متفوقا ومستعملا تقنية أفضل، إنه الأسلوب الملائم للثورة ويمتد ثوار ويعتمد ثوار العصابات على بطولتهم من أجل الانتصار. ماشي، يتفوق بالبطولة على التكنولوجيا، على الأسلحة الحديثة، وتجنب العدو عندما يكون الأقوى ومهاجمته عندما يكون الأضعف. إنهم يتفرقون أو يجتمعون لاستنزافه تارة ولإبادته تارة أخرى، ولكنهم يعني العصابات يمتلكون دائما إرادة القتال في كل مكان. مفهوم؟ بحيث يجد العدو نفسه أينما ذهب غارقا في بحر من البشر المسلحين. جاء نفس المبادئ، الذين يهاجمون ويدمرون معنوياته وينهكون قواه. فقلت هنا استقراء استقرأ أساليب ربما لزمتنا والله أعلم في مواجهة الموجة الصليبية مرة أخرى، نفس تكتيكات موسيتون، ولذلك ما نطيل في التعليم. ولحسن حظ قضيته كان جياد قد تمثل الحكم التطبيقي لمعلمه وتعلم بلاغته يعني في الكتابة، وقد كان يدرك ما يقول عندما يكتب: إذا كان من الواجب الانتشار لاستنزاف العدو فإن من الضروري أيضا تشكيل قوة هامة في الأوضاع الملائمة للحصول على التفوق في مكان وزمن محددين بغية إبادته. يعني وإن كان انتهادتك ناحية العسكرية تنشر قواتك ولو بسوية قتالية منخفضة، ولكن من المفيد أن يكون لك رؤوس حربات عسكرية قد تلزمك في عمليات نوعية تحتاج فيها لقوات مدربة أو قوية بشكل حسن، غير اللي أنت تنشرها كعموم العصابات. مفهوم؟ قوة خاصة للحصول على التفوق في مكان وزمن محددين بغية عبادته. يقول جير: وعندما تتراكم النجاحات الصغيرة فإنها تستنزف جنود العدو تدريجيا وتزيد عدد قواتنا، والهدف الأساسي هو إبادة قوات العدو، وعلينا أن لا نعرض قوانا للدمار من أجل الاحتفاظ بأرض أو احتلالها. نفس المفاهيم اللي سبق شرحناها، واضح؟ يقول: إن هذا التعريف للهدف العسكري بحث، ففي إطار القتال ضد المستعمر وهذه تلزمنا يكون للآثار السياسية لحرب العصابات ولا شك أهمية أقل من أهميتها في حالة الانتفاضة ضد حكومة بلد نصف مستعمر مثل كوبا. أن الانتصارات السياسية ما لها كبير أهمية في مواجهة الاستعمار، وكذلك فإن لها أهمية أقل عندما يتعلق الأمر بالدفاع ضد جيش أجنبي يجتاح البلاد. ليس هناك مشكلة كبيرة لأن الناس ما يحتاجوا إلى دعاية كبيرة حتى أنت تقنعهم في عدالة المسألة، كما كانت حالة الجيش الفرنسي بعد الحرب العالمية الثانية. لكن إذا كان الأمر يتعلق بالتأثير على معنويات الحكومة وعلى الرأي العام العالمي، فقد كان للعمل السياسي المتضمن، يعني هو الهدف من مواجهة المستعمر إيش؟ التأثير على معنويات الحكومة العميلة لهم أو التأثير على الرأي العام العالمي. فقد كان للعمل السياسي المتضمن تعبئة الشعب في فيتنام نفس الأهمية الحيوية كما في كل مكان. إذن رجعنا إلى عملية التوجيه والتوعية السياسية والعقدية للشعب، ويعترف بذلك جياب نفسه، فيقول في معرض الحديث عن السنوات الأولى للحرب، كتبت هنا ملاحظة سبق الإشارة إليها: في البداية كان هناك ميل بألا نأخذ في الحسبان. يقول هو جياب: في البداية كان هناك ميل بألا نأخذ في الحسبان كما ينبغي دور العمل السياسي. يعني في البداية كانوا مستهينين بدور العمل السياسي، ولم يعترف المكلفون به فورا بأن التثقيف السياسي والتوجيه الإيديولوجي كانا يشكلان المهم الأساسي. أقول هذا الخطأ القاتل كان وما زال قائما عندنا في أفغانستان وفي البوسنة، سميت أفغانستان واحد والآن نسميها أفغانستان اثنين، يعني نحن الآن بادين التجربة الأفغانية العربية الشوط الثاني. أقول هذا الكلام اللي يقوله أن الناس مستهيلة بأهمية التوجيه السياسي بالثعلوي، قد اكتشفوا بيقوم الأخر أنه كان خطأ قاتل. فنحن هنا في القواعد وفي المعسكرات كان هناك أوامر صارمة من أصحابها غفر الله لنا ولهم بحسن النوايا، أنه التوجيه السياسي والعقد في القتال بسبب لنا أرباكات جانبية ضد مصلحة القتال إلى جانب الأفغان. فكان الشيخ عبد الله رحمه الله يقول، وأنا لما أذكر خطأ حتى نستفيد منه وأكرر ما قلت، أننا نذكر خطأ رجل اجتهد وله أجر في خطأه بينما نحن نأثم لو كررنا الخطأ. مفهوم؟ رجل يجتهد ويكون له أجر عند الله في خطئه ربما، ولكن نحن إذا كررنا خطأه نأثم. كان يقول بالخطبة الجمعة: يريد مني فلان وفلان أن نتكلم في الحكومة السعودية، وماذا نستفيد من الكلام في الحكومة السعودية؟ من أين تأتي الخيام وتأتي الأموال ونطعم الجياع إذا كان نحن نسمع كلام جنابه ونجعل حديثنا الأساسي قالة السعودية وكفرة السعودية وعملة السعودية؟
فكان شك في التوكل.
نعم؟
أنا لا أعتبر شك في التوكل.
هو أنا ما أريد أنحى في المسألة منحى بهذا الشك. هو لا، ليس شك في التوكل. الرجل عامل حسابات بتصوره أنه دفع مفسدة أعظم بمفسدة أصغر. أنه أنا الآن أتكلم على السعودية فلا استطيع اجند ولا احفظ ولا اتي ولا اتي بالاموال ولا اعمل في الاشياء، لان الكلام في السعوديه فرعي بالنسبه لمعركته هنا. يعني ما اريد ان اخذ الحديث في المنحى العقلي والتوكل والقضيه، وان كان لا شك انه يحمل في طياته شيء من هذا الخطا، ولكن اقول انه حصل توجيه عام لا تتكلم في هذه المساله. من كل الجوانب وفي كل المستعمرات لا تتكلم في السعودية. السعودية هي التي نحرت الجهاد الأفغاني والعربي. فالأصل أقول إن هذا الكلام في السعودية ليس ذكرته. الكلام في السعودية، وأريد أن لا يفهم علي غبي أنني أطعن في الشيخ عبد الله عزت رحمه الله، من أحب الناس إلي، بل بعتبر أننا سائرين على قدمه وأعتبر أننا نحن بعض فضله رحمه الله. ولكن أن رجل اجتهد جملة من الاجتهادات أخطأ وصاب مثل كل بشر. فلما نضرب مثال عرب هنا قضيته مثل قضية مثل الانتصار وتشبيه القيادات الأفغانية بأنهم بين عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، كان خطأ ودفع ثمنه ثمن باهظ لما جاء هذا عمر بن عبد العزيز مسعود ودمر كابل بالصواريخ وقتل المسلمين. فالشاهد في أخطاء ارتكبت نريد نستفيد منها حتى ما نكررها، وليس هذا طعنا على أصحابها لأنهم كانوا رجال عاملين مجتهدين في حينها. فأرجو أن يكونوا بين الخطأ المأجور بأجر أو الصواب المأجور بأجرين. ولكن أقول أن هذا كان من الجهل السياسي، ثم تطور الموقف لأن يقول لا تتكلموا في المعسكرات على موضوع الحاكمية برمته، ليس على موضوع دولة بعينها. لا تتكلموا في الحاكمية تعميم، ثم لا تتكلموا في العلماء تعميم، ثم لا تتكلموا في الحركات الإسلامية الواقفة ضدنا تحاربنا جهارا ونهارا، ثم فبالآخر فقدنا أساس التنظير المنهجي لتعبئة ناس مقاتلين عقائديين. فماذا كانت النتيجة؟ أن أكثر من 40,000 شخص تدربوا في أفغانستان حصيلتهم بقي منهم الآن في الجهاد سواء هنا أو في كل الدنيا ما لا يجاوز 1000 شخص، و39,000 شخص فيهم نسبة ذهبت للمخابرات المعادية، ونسبة وزعت في جيوش الطواغيت المعادية كما في اليمن، ونسبة أصبحت من تلاميذ العلماء الذين يحاربوننا جهارا ونهارا بسلاح الفتوى الذي هو أنظم أسلحة الدمار الشامل، ونسبة كبيرة جدا وهي الآلات المؤلفة عادت إلى بيوتها فعاقبت النساء والأولاد وخرجت من كل المسألة. فهمت؟ ذكرنا بهذه القضية قوله في البداية كان هناك ميل بأن لا نأخذ في الحسبان كما ينبغي دور العمل السياسي، ولم يعترف المكلفون فورا بأن التسقيف السياسي والتوجيه الإيديولوجي كان يشكلان المهم الأساسية. بدل قول تسقيف سياسي نحن نقول توجيه سياسي شرعي. التوجيه السياسي الشرعي الذي يشمل مناحي المنهج برمتها وينشئ عند مقاتل عقائدي يعرف هو ومن عدوه ومن محايد وكل هذه التصنيفات. يقول لكن تبين الخطأ. أنا أقول هذه القضية لأنه ما تزال هناك آثار لهذه الدعوة في البوسنة كما أسلفنا من نصف ساعة، كانت هناك نفس التعميمات، بل تمادوا المجرمين هناك لأن يخططوا ويطيروا التجمع العربي.
هذه المسألة القضية ممكن تصير معنا تاريخ جلسة يعني ساعة ساعتين نتكلم فيها. الذي أريد أقوله استطرادا على موضوع الشيخ عبد الله عزام، الشيخ عبد الله عزام بنى فلسفته كلها على أصل صحيح جدا، على أصل صحيح. تخلل بعض التطبيقات خاطئة. حدثني شخص بشيء فعلا أثلج صدري وفهمت كثير من تكتيكات الشيخ عبد الله عزام لما سمعت هذا الحديث. قال لي أن الأخوة جاءوا الشيخ عبد الله عزام يقول له الأفغان فيهم يصيهم عملهم شرف إلى آخره، بدأ انحراف كذا فساد قادة فلوس كل شيء. فلما أسألوا عليه قال: هل تظنون أني لا أعرف هذا؟ أعرف ما تقولون وعشرات أضعاف مما لا تعلمون.
ولكن كل الذي أريده أن نتجاوز مرحلة. أريد أن يأتيني من 20 بلد عربي 20 شاب من كل بلد، فيصبح عندنا 400 مجاهد عربي يستشهد نصفهم هنا، ثم يعود النصف الباقي ليشيع الجهاد في كل العالم الإسلامي. فأعتقد أن هذا التكتيك أرجو أن يشفع له في كل ما حصل من مطبات في العمل. وفي حقيقة الإنسان الذي يعمل لازم يرتكب أخطاء، يعني كما قال الشاعر: كم في السماء نجوم لا عداد لها وليس يكثف إلا الشمس والقمر. ليه؟ يعني نجوم السماء فيها كثير تكسر وتنطمش بس ما حدا يشعر فيها، لأن صغيرة الضوء طمس. وأما القمر والشمس فلما يكسر فكل الناس تنتبه: ذهب القمر اليوم ما طلع. ولذلك قالوا: كفى المرء نبلا أن تعبد معايبه. إنه الإنسان يعني عنده عيوب يعني معدودة فمحترم، ولكن إيش نقول نحن؟ علينا أن نذكر هذه الأخطاء التي ربما أجر صاحبها فيها حتى لا نكررها نحن فنكون موزورين. الشيخ عبد الله بنى موقفه من هذه القضية في قضية السعودية على أنه في إمداد بالمال والرجال والعتاد، ثم بالغ لأن الرجل كان طيب يعني أكثر من الحد المطلوب في لعبة سياسية خضرة بهذا الشكل. فلست في معرض استعراض الآن أخطاء الشيخ عبد الله رحمه الله ولا غيره حتى نستفيد، ولكن آخذ منها فقط وهو أنه كان مطلوب من الناس أن تكف عن التعبئة السياسية والتوجيه السياسي الشرعي والحديث في هذه المسائل. فأورث هذا أن العدو تمادى حتى طلب من الأخوة في البوسنة مش فقط لا يتكلموا في السياسة، لا يتدربوا على أسلحة العصابات الأساسية التي ستلزمهم في البلاد العربية، فمنع تدريب في المتفجرات ومنع في بعض الأمور، ولا تتدرب إلا على أشياء ستلزمك في معركة البوسنة، لأنك مطلوب منك أن تؤدي خدمة للغرب في البوسنة ثم ترجع ما تستفيد. فهم؟ فهذا الذي أريد أن أتكلمه، أن التوجيه السياسي الشرعي والمنهجي يجب أن يعبأ فيه المقاتل المجاهد حتى يعرف أننا أمام معركة ضد الصليبيين طويلة تتلزمنا فيه هذه التعبئة. يقول: لكن تبين الخطأ ووجه الانتباه اللازم للمشكلة السياسية الأساسية المتمثلة في صهر كل القطاعات الاجتماعية للأمة وتوحيد كل المجموعات الإثنية العرقية لبلد متعدد القوميات. إنه كان عندنا بلد متعدد القوميات وعندنا مشاكل لازم نتكلم فيها في التوجيه السياسي حتى نحل مشاكلنا، فانتبهنا إلى أنه من الخطأ اللي نتكلم فيها. والآن أقول أنا يرحمك الله أنه عندنا جماعات مختلفة، تيارات إسلامية مختلفة، مشاكل متعددة كثيرة، يجب أن نتكلم في هذه الأمور حتى نخرج من إشكاليات سنتعرض لها لو ما تكلمنا فيها وأوجدنا لها الإطار الصحيح. يقول: في النضال ضد التسلط الأجنبي، وإيش؟ أن نريد أن نوجه ونوحد كل هذه الأقليات في النضال ضد التسلط الأجنبي، وهذه حالتنا. وقد سعى الحزب للإمساك بكل الفرق الملائمة لدفع الشعب في ذلك الصراع. سنتوقف إن شاء الله على 6:45. ولقد سعى الحزب للإمساك بكل الفرق الملائمة لدفع الشعب في ذلك الصراع. لقد كتب جياب ذلك كما كتب أيضا: يجب على جبهة الاتحاد الوطني أن تكون تجمعا لكل القوى القادرة على الاتحاد، أن تكون تجمعا، هذا من عمليات التنسيق التي عم نفكر نسعى فيها. يجب على جبهة الاتحاد الوطني أن تكون تجمعا لكل القوى القادرة على الاتحاد، وذلك بتحييد أو تجزئة كل القوى الأخرى التي لا تدخل في عملية الاتحاد. ولقد أهملت الطبقة الفلاحية في البدء، اللي هم أساس جماهير اللي سيجند منهم، يعني أهملوا جموع السكان لصالح التربية أو الانتخاب النخبوي. قال: ولقد أهملت الطبقة الفلاحية في البدء، لكن هذه الغلطة الفاحشة في بلد من الفلاحين اكتشفت بسرعة وأصلحت، وأصبح شعار الثورة: الأرض لمن يزرعها، الأرض لمن يزرعها. يعني أنه في الأول اعتمدوا على نخبة الحزب واتحاد الجماعات وأهملوا الفلاحين لهم أصل جماهير، فسماها غلطة فاحشة، ثم قال: أصلحناها وطرحنا شعار يؤلف الناس على مصالحهم ومعالجهم. وكتب دياب أيضا: كانت الإمبريالية العدوانية تشكل بالنسبة إلى الأمة الفيتنامية عدوا يجب إسقاطه، يقصد الفرنسيين. كتبت هنا: لا يزال التيار الجهادي يعاني من هذا المقتل، وهو إهمال جماهير المسلمين وعدم الالتفات إلى تحقيق مصالحهم. يقول: وبما أن مصالح هذا العدو، انتبه لهذه الفقرة مهمة جدا وسنقف هنا. يقول: كانت الإمبريالية العدوانية، يقصد المستعمر الأجنبي فرنسا في حالته، تشكل بالنسبة إلى الأمة الفيتنامية عدوا يجب إسقاطه، مفهوم؟ وبما أن مصالح هذا العدو قد تلاقت منذ زمن بعيد مع مصالح ملاك الأرض من الإقصائيين، فإن الصراع ضده لم يكن منفصلا عن الصراع ضدهم. فهمتم ماذا أريد من هذه الوقفة؟ أريد يقول: ومن جهة أخرى، أكمل الفقرة، ومن جهة أخرى وفي بلد مستعمر ومتخلف كبلدنا حيث يشكل الفلاحون أغلبية السكان، فإن حربا ثورية هي في جوهرها حرب الفلاحين بقيادة الطبقة العاملة لأنهم أوعى منهم، ولم تكن التعبئة العامة للشعب وإلى حد بعيد سوى تعبئة الجماهير الريفية. هنا عندنا نقطتين: النقطة الأولى موضوع تكلمنا فيه كثيرا وهو تعبئة الجماهير المسلمين، وموضوع أريد أن أقف وأشرح هنا ونتوقف اليوم، وهو أن يقول مصالح ملاك الأراضي كانت مرتبطة بالمستعمر، فكانت إقصائيا أن نقاتل ضده. وأقول أن مصالح الحكومات المرتدة عندنا وتحالف المنافقين بكل طبقاته مرتبط مباشرة بالاستعمار اليهودي الصليبي، ولذلك فإن القتال ضده تلقائي وطبيعي وإجباري، ولا يمكن فصل القتال ضد المرتدين عن الفصل عن القتال ضد الصليبيين واليهود. وفي الوقت الذي ننادي فيه بشعار أن مفتاح الجهاد ومفتاح الصراع هو قتال اليهود والنصارى، ليس لأنه قناعتنا أن قتال المرتدين خطأ تكتيكيا أو سياسيا أو شرعيا، لا، ولكن لأنه البدء به كبوابة خطأ، فالبوابة الصحيحة هي قتال اليهود والنصارى، ولكن وصولا إلى قتال الحلف المتكامل يهود نصارى مرتدين منافقين، مفهوم؟ كبوابة. فالذي يبدأ من بوابة المنافقين أو من بوابة المرتدين يخطئ خطأ استراتيجي فاحش جربناه في بلاد المسلمين ودفعنا ثمن باهظ.